قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما من يأتي إلى
فصل
وأما من يأتي إلى قبر نبي أو رجل صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجده، فهذا على ثلاث حالات: أحدها أن يسأله حاجته، مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه أو يقضي دينه أو ينتقم له من عدوه أو يعافي نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب منه صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور، ولأني أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه، فهذه من أفعال المشركين والنصارى، فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم. وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فبين الفرق بينه وبين خلقه، فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه، فيسأله ذلك الشفيع فيقضي حاجته، إما رغبة أو رهبة، وإما حياء أو مودة، وإما غير ذلك، والله سبحانه لا يشفع أحد عنده حتى يأذن هو للشافع، فلا يفعل إلا ما يشاء. وشفاعة الشافع من إذنه، فالأمر كله له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فبين أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء، لا يكرهه أحد على ما يختاره، كما قد يكره الشافع المشفوع إليه، وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسألة. فالرغبة يجب أن تكون إليه، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والرهبة تكون منه، كما قال تعالى: فإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقد أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا. وقول كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله مني وأنا بعيد من الله، لا يمكنني أن أدعوه إلا بهذه الواسطة ونحو ذلك، هو من أقوال المشركين. فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد روي أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية. وفي الصحيح أنهم كانوا في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم في التكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عرق راحلته. وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته، وأمر كل منهم أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله الأقسام الثلاثة في سؤال الميت والطلب منه أو التوسل به، وهو تابع جواب السؤال الأول من الأسئلة السبعة التي سئل فيها الإمام المؤلف رحمه الله في من يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيره يطلب إزالة المرض ويقول: يا سيدي، أنا في جرتك، أنا في حسوك، فلان ظلمني، فلان قصد أذيتي، ويقول إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله. هذا تابع، هذا جواب لهذا السؤال. المؤلف في هذا الفصل بين أن سؤال الميت والطلب منه أو التوسل بجاهه وبركته ثلاث أقسام. القسم الأول أن يسأل الميت حاجته، القسم الأول أن يسأل الميت حاجته بأن يطلب من الميت أن يشفيه من مرضه أو ينصره على عدوه أو يعافيه ويشفيه أو يدخله الجنة أو ينجيه من النار، فهذا شرك، هذا شرك أكبر خروج من الملة. يقول: وإن في استتاب فإن تاب ولا قتل من قبل ولاة الأمور. إذا ثبت هذا عند الحاكم الشرعي يقتل لأنه مرتد. القسم الثاني أن يطلب من الميت أن يدعو له، يقول: يا فلان، يأتي الميت يقول: يا فلان ادعو الله لي. يأتي الميت يقول: يا فلان، يخاطب الميت: ادعو الله لي، ادعو الله أن يغفر لي، ادعو الله أن يرحمني، ادعو الله أن يسألني. فهذا ما سأل الميت، هذا سأل الميت أن يدعو له، لكنه لم يسأل الميت حاجته، طلب من الميت أن يسأل الله له. فهذا بدعة ووسيلة عند المؤلف وعند غيره الشرك، في خلاف بعض العلماء يرى أنه بدعة كشيخ الإسلام تبية، وآخر من العلم يرون أنه شرك أيضا، لأنه سأل الميت ولو لم يسأله أن يقضي حاجته لكنه سأله أن يدعو الله وهو ميت. القسم الثالث أن يسأل الله بجاه فلان أو ببركته أو بحرمته، فهذا بدعة، لأنه ما سأل غير الله، هو سأل الله لكن جعل الوسيلة بدعة. كانوا يقول: أسألك يا الله بجاه فلان، بحرمة فلان، بذات فلان، فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. هذه هي أقسام، هذه هي الأقسام الثلاثة. والمؤلف رحمه الله لسعة علمه وغزارة علمه تجد هذه الأقسام الثلاثة متباعدة بين كل قسم وقسم صفحات، فلهذا قربت لكم يعني هذا الأقسام الثلاثة. القسم الأول يقول المؤلف: وأما من يأتي إلى قبر نبي أو رجل صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجده، يستنجده يعني يطلب من النجدة، فهذا على ثلاث درجات، يعني ثلاث أقسام. يأتي إلى قبر نبي أو قبر رجل صالح أو يعتقد أنه قبر نبي وليس بنبي، أو يعتقد أنه رجل صالح ولا يكون صالحا، ويسأله، يسأله يقول: يا فلان، سواء نبي غير، اغفر لي، ارحمني، انصرني، عافني، اشفني من مرضي، نجني من النار، ادخلني الجنة، اقضي حاجتي، اشفع لي. هذا السؤال واستنجاد، يسأله ويستجلبه. المؤلف يقول هذه هي الدرجة الأولى أو القسم الأول، يأتيه على ثلاث درجات. الدرجة الأولى يسأله حاجته، مثل أن يسأله أن يزيل مرضه، أو يسأله أن يزيل مرض دوابه، أو يسأله أن يقضي دينه، هو ميت، الميت ما يقضي الدين، هذا بخلاف الحي الحاضر لا بأس، الحي الحاضر القادر تقول: يا فلان يقضي ديني، وهو يستطيع لا بأس. أو يسأله أن ينتقم له من عدوه، يقول: انتقم لي من عدوي، خاطب الميت، أو عافني في نفسي من المرض، أو يسأله أن يعافيه في نفسه، أو يعافي أهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه الله إلا الله تعالى. هذا الضابط، الضابط أنه يسأله شيء لا يقدر عليه إلا الله، فإذا سأله شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك صريح، والصريح معناه الخالص الذي لا شبهة فيه ولا شك فيه، هذا شرك صريح إذا سأل الميت شيئا لا يقدر عليه إلا الله. وذكر المؤلف الأمثلة، يسأله أن يزيل مرضه، يسأله نزيل المرض دوابه، يسأله أن يقضي دينه، يسأله أن ينتقم له من عدوه، يسأله أن يعافي نفسه، يسأله أن يعافي أهله، يسأله أن يعافي دوابه. هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله. فهذا يقول المؤلف شرك صريح، يعني خالص لا شبهة فيه. ما حكمه؟ ما يفعل به في الدنيا؟ يقول المؤلف إذا فعل هذا وكان في دولة تقيم شرع الله وتقيم حدود الله، وثبت هذا عند الحاكم الشرعي، رفع به الحاكم الشرعي وثبت هذا عنده، فإنه يحكم عليه بالقتل، يحكم عليه بالقتل، تقضى عقبته بالسيف، لأنه مشرك مرتد. لكن هذا بعد الاستتابة، يقول المؤلف يستتيبها الحاكم الشرعي والقاضي يستتيب، فإن تاب وإلا قتل. هذا حكمه في الدنيا، وحكمه في الآخرة خالد مخلد في النار، يحكم عليه بأنه في النار لأنه مات على الشرك، مات على الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف وإن قال الذي يدعو الميت أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور، ولأني يتوسل إليه كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه. هذه شبهة يقولها من يسأل الميت، يقول أنا أسأله، أنا أعرف أن الميت لا ينفع ولا يضر ولا بيده شيء والأمر بيده، لكني أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي عند الله فقط، وإلا أعرف أن الأمر بيد الله، الله هو الذي يقضي حاجتي، لكني أسأل الميت لأنه أقرب إلى الله مني ليشفع لي، ولأني أيضا أتوسل إليه كما يتوسل إلى السلطان بخواصي وأعوانه. أتوسل إليه كما أنك ما تستطيع أن تدخل على الملك أو رئيس الجمهورية إلا بواسطة، بواسطة خواصه وأعوانه، فكذلك الله أجعل بيني وبينه واسطة، قاس الخالق بالمخلوق. قال ما حكم هذا؟ قال المؤلف هذا من أفعال المشركين والنصارى، هذا من أفعال المشركين والنصارى، وهذه هي شبهة المشركين التي ذكر الله في القرآن، أنه قال أخبر الله عنهم أنه قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقط يقربون إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى. وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه شبهة المشركين، المشركون يقولون نحن ندعوهم لأنهم أقرب إلى الله منا ولأنهم يشفعون عند الله، فكفرهم الله لذلك، حكم عليهم بالكفر والكذب، يقول إن الله يحكم بينهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين ما نعبدهم ليقربونا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله رد عليهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، حكم عليهم بالكذب فهم يكذبون فلا يقربونهم إلى الله، وحكم عليهم بالكفر. قال المؤلف رحمه الله فهذه من أفعال المشركين والنصارى، فإنهم يعني المشركون والنصارى يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم، هكذا يزعم المشركون والنصارى أنهم يتخذون الأحبار هم العلماء والرهبان العباد، يزعمون أنهم يتخذونهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم. قال المؤلف وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لأنهم ينفعون ويضرون، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فحكم عليه بالكفر بهذه المقالة. وقال سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذه الآية في إنكار على من اتخذ من دون الله شفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل لهم يا محمد أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، كيف تتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون؟ ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، يعني هو مالكها سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، اسأل الشفاعة اطلبها من الله، قل يا رب شفع في نبيك، يا رب شفع في أفراطي، يا رب شفع في الصالح، لا تسأل الميت، لا تقول يا ميت للميت اشفع لي، اطلبها من الله، قل يا رب شفع في نبيك، يا رب شفع في الصالحين. أما تسأل الميت تقول اشفع لي فهذا شرك، لا تسأل الميت، اسأل الله. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون، أخبر أنه ليس لهم ولي ولا شفيع، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام بمعنى النفي، معنى لا أحد يشفع عند الله إلا بعد الإذن، فدل على بطلان ما يزعمه المشركون النصارى من الشفاعة. قال المؤلف رحمه الله: فبين الفرق بينه وبين خلقه، هذا المشرك الذي يقول أنا أدعو هؤلاء الأموات لأنهم يكونوا واسطة بيني وبين الله، كما أن السلطان لا تأتي إليه إلا عن طريق أعوانه، نقول لا، الله لا يقاس بخلقه. صحيح الملوك في الدنيا ما تدخل عليهم إلا بواسطة، لكن الله سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه واسطة، ادعوه مباشرة، قل ادعو ربك وترب وخفه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعوني وادعوا الأولياء، ما قال اجعلوا بينه وبينه واسطة، قال رب ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ادعوا ربكم تضرع وخفية. فرق بين الله وبين خلقه. فالملوك والأمراء والوزراء لا بد تأتي بواسطة إذا أردت الدخول عليهم، أما الله فلا يحتاج واسطة، ادعو الله بنفسك، فإذا جعلت واسطة بينكم وبين الله تدعوه من دون الله فإنك تكون مشركا. قال المؤلف: فبين الفرق بينه وبين خلقه، فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه، عادتهم الكبير يأتون بشفيع، شفيع يكرم عليه ويعزه ويقدر هذا الرئيس أو الأمير أو الملك، فيسأله ذلك الشفيع، فالشفيع يسأل الملك أو الرئيس أو الأمير، ثم الشفيع يرجع إلى من طلب منه الشفاعة ويقول، يقول الملك كذا أو يقول الوزير كذا أو يقول الرئيس كذا. هذه عادة الناس من الملوك في الدنيا، لكن الله لا يقاس بخلقه، فلا تقيس الخالق بالمخلوق، فإذا جعلت بينك وبين الله واسطة قياسا على المخلوق وقعت في الشرك، واسطة تدعوه وتذبح له وتنذر له. قال: فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه فيسأله ذلك الشفيع فيقضي حاجته، إما رغبة ورهبة، وإما حياء، وإما مودة، وإما غير ذلك. يعني الملك أو الأمير أو الوزير يقضي حاجته، حاجة هذا صاحب الحاجة أحيانا يقضيها وهو مرتاح، رغبة أو رهبة، يخشى ولو كان ملكا ولو كان أميرا ولو كان وزيرا ولو كان رئيسا، يخشى في المستقبل إذا ما قضى حاجته أنه بعد ذلك يكرهه، وأنه يؤلب الناس عليه، وأن الناس يكرهونه أو لا، فيقضي حياء، إما حياء وإما مودة لأنه يحبه، وإما رغبة في أنه ينفع في المستقبل، وإما رهبة خوف من أنه يؤلب الناس عليه في المستقبل. لكن الله لا يخاف من أحد ولا يرجو أحد ولا يستحي من أحد، وليس بينه وبين أحد مودة إلا بالعمل الصالح، المودة التي بين الله وبين خلقه بالعمل الصالح، تكون بالتوحيد وإخلاص الدين له، فالموحد هو الذي بينه وبين الله مودة. قال المؤلف: والله سبحانه لا يشفع أحد عنده حتى يأذن هو للشافع، فلا يفعل إلا ما يشاء. لكن الملوك في الدنيا يشفعون، الشفعاء يشفعون بدون إذن، يدخل على الملك أو على الوزير أو الرئيس من دون استئذان، يدخل عليه ويقول فلان يطلب من كذا وكذا، وهذه معاملة فلان، لكن الرب سبحانه لا يقص بهم، ما يستطيع أحد يشفع إلا بعد الإذن، لعظمته سبحانه وتعالى، لكمال عظمته. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وأعظم الناس وجهة عند الله لا يستطيع أن يشفع يوم القيامة إلا بعد أن يأتي الإذن من الرب سبحانه وتعالى، فإنه يبدأ أولا بالسجود، يسجد لله ويحمد الله ويمجده بما يفتح الله عليه في ذلك الموقف، ثم يدعه الله ما شاء أن يدعه، ثم يأتي الإذن من الله تعالى، فيقول الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن، لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد الإذن. أما ملوك الدنيا يشفعون بدون استئذان، بدون إذن، فالله لا يقاس بخلقه. والله، قال المؤلف رحمه الله: والله سبحانه لا يشفع أحد عنده حتى يأذن هو للشافع فلا يفعل إلا ما يشاء.
وشفاعة الشافع من إذنه، من إذن الله، حينما يشفع من إذن الله، الله هو الذي أذن له. قال المؤلف: فالأمر كله لله. إذا الأمر كله لله، ما أحد يستطيع أن يشفع إلا بعد الإذن، ولا يستطيع أحد أن يشفع في أحد حتى يرضى الله قوله وعمله. إذن ما الفائدة من الشفاعة؟ الفائدة منها أن الله تعالى يكرم الشافع فيأذن له وينال المقام، الرسول عليه الصلاة والسلام ينال المقام المحمود عند الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالأمر كله لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. هذا الحديث رواه الشيخ البخاري ومسلم، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. إن شئت هذا استثناء، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة. اعزم، لا تقول يا رب اغفر لي إن شئت، قل يا رب اللهم اغفر لي جزما، اللهم ارحمني. أما إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت فكأنك يعني كأنك غير محتاج للمغفرة، فكأنك تقول يا ربي إن شئت فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي، وهذا ما يصلح. اعزم. ولهذا قال: ولكن ليعزم المسألة. ثم علل فقال: فإن الله لا مكره له، لا أحد يستطيع أن يكره الله. أما المخلوق ولو كان ملك يكره، يستجيب إكراها مكرها، وأما الله فلا أحد يكرهه. ولهذا قال: فإن الله لا مكره له. قال المؤلف: فبين أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء، لا يكره أحد على ما يختاره، كما قد يكره الشافع المشفوع إليه، وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وأله بالمسألة. إذن الشافع قد يكره المشفوع إليه في الدنيا، وأما الله ما يستطيع أحد أن يكرهه، والسائل قد يكره المسؤول إذا ألح عليه وأله، وأما الله فلا يكره أحد. قال المؤلف رحمه الله: فالرغبة يجب أن تكون إليه، يعني إلى الله، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ارغب إلى الله، ارغب فيما عنده في المسألة. والرهبة تكون منه، الرهبة الخوف، والرغبة الرجاء، الرجاء. الرغبة إلى الله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني ارغب إلى ربك لا إلى غيره. والرهبة تكون منه كما قال تعالى: فإياي فارهبون، يعني خصوني بالرهبة. الرهبة هي الخوف والخشية. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، خص الله بالخشية. قال المؤلف: وقد أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وقد أمر الله أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا. نحن مأمورون بأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الدعاء، والله تعالى جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله وثنى عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب قبول الدعاء ومن أسباب إجابة الدعاء. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثني على الله ولم يصلي عليه، قال: عاجل هذا. ثم رسل فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليحمد الله وليصلي على النبي ثم ليسأل. قال المؤلف رحمه الله: وقول كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله مني وأنا بعيد من الله، لا يمكنني أن أدعوه إلا بهذه الواسطة ونحو ذلك، هو من أقوال المشركين. كثير من الضلال يقول: أنا أدعو الميت لأنه أقرب إلى الله مني، أنا بعيد من الله وقريب، ورجل صالح ولا مذنب، لا يمكنني أن أدعو الله، أنا لابد أن أجعل بيني وبينه واسطة لأني مذنب فأدعوه بهذه الواسطة. قال المؤلف: هذا من أقوال المشركين. هذه أقوال المشركين، المشركون هم الذين يجعلون بينهم وبين الله واسطة يدعونهم، فمن جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه من دون الله أو يذبح له أو ينذر له فإنه يكون مشركا، الشرك الأكبر. قال المؤلف رحمه الله: فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما قال اجعلوا بيني وبينكم واسطة، قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد روي أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية، هذا رواه ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم، فأنزل الله هذه الآية لما سأل الصحابة: هل الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ النجاة هو الكلام من قرب، يقال له النجاع. إذا كنت تكلم صاحبك بإصرار السر يقال هذه مناجاة، وإذا كنت تكلمه من بعيد يسمى مناداة. فالنداء يلزمه الصوت، والنجاة لازمه الصوت. فالصحابة قالوا يا رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه يعني نسر بالدعاء يسمعنا، أو بعيد فنناديه بالصوت؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الصحيح أنهم كانوا في سفر يعني الصحابة، وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي. الصحابة كانوا في سفر فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقالوا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يرفعون أصواتهم. بماذا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس اربعوا على أنفسكم، ارفقوا على أنفسكم، لا تشقون على أنفسكم برفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو الله سبحانه وتعالى، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله تعالى قريب من الداعين بالإجابة، وقريب من الداعين من العابدين بالإثابة، كما قال سبحانه: فاسجد واقترب. الساجد قريب من الله بالإثابة، وهو سبحانه فوق العرش، وفوق العرش ذاته فوق العرش، ولكنه قريب من السائلين بالإجابة، كما أنه قريب من الداعين بالإثابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفقوا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى إجابة الدعاء. وفيه إثبات اسم السميع لله، وأنا من أسماء السميع، وإثبات صفة السمع، وفيه أن الله ليس أصم ولا غائبا، فلو قال أن الله غائب بل هو حاضر، وفيه أن الله قريب وليس ببعيد. قال المؤلف: وقد أمر الله تعالى العبادة كلهم بالصلاة له ومناجاته، وأمر كل منهم أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. أمر الله العباد بأن يصلوا له ويقوموا لله قانتين، أمرهم أن يناجوه بالعبادة والصلاة، وأمر كل منهم أن يقول في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا باطل، فهم لا يقربونهم، بل هذا فيه إبعاد لهم عن الله، الشرك يبعدهم من الله ولا يقربهم منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذا فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك من ربك فهذا جهل وضلال وكفر، وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ ألا تسمع إلى ما خرجه البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته، فأمر العبد أن يقول: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك فهذا حق. لكن كلمة حق أريد بها باطل، فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة فإنما أعلى درجة منك، فإنما معناه أن يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك، ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى. فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الله دعاءك مثلا لما فيه من العدوان، فالنبي والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه الله، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول منه.
نعم. هذه مناقشة للمشرك، المؤلف يناقش المشرك مناقشة وحوار وجدال مع المشرك لبيان بطلان شبهته وأنه على ضلال. قال المؤلف: ثم يقال لهذا المشرك، المشرك يدعو صاحب القبر أن يشفع له أو يقضي حاجته، شبهته يقول هذا أقرب إلى الله مني، هذا رجل صالح أجعله واسطة بيني وبين الله، أنا مذنب وهو عابد فأقرب إلى الله مني، هذه شبهته. المؤلف يناقشه يجادله يحاوره، يقول ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذا صاحب القبر الميت، فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك، إن كنت تظن أن هذا الميت أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك من ربك، فهذا جهل وضلال وكفر. تدعوه لماذا؟ هل تظن أنه أعلم بحالك من الله؟ تظن أنه يقدر على إجابة سؤالك أكثر مما يقدر عليه الله؟ تظن أنه أقدر على عطاء سؤالك من الله؟ تظن أنه أرحم بك من الله؟ إن كنت تظن هذا الظن فهذا جهل وضلال وكفر مخرج من الملة. وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدم وأرحم بحالك فلماذا تعدل عسل؟ أنت بين أحد أمرين. المؤلف يقول لهذا المشرك الذي يدعو الميت: أنت بين أحد أمرين، إن كنت تعتقد أن الميت أعلم بحالك من الله وأقدر على عطاء سؤالك من الله وأرحم بك من الله فأنت جاهل ضال كافر. فإذا قال لا، أنا معاذ الله، أنا أعتقد أن الله أعلم بحالي من الميت وأعتقد أن الميت الله أقدر على عطاء سؤال من الميت وأعتقد أن الله أرحم بي من الميت، نقول لماذا لا تسأل؟ اسأل هو، لماذا تسأل الميت إذا كنت تعتقد هذا؟ الحمد لله، لماذا تعدل عن سؤاله إلى سؤال الميت؟ فهو بين أحد أمرين ما يستطيع الفكاك. إن كنت تعلم أن الميت أعلم بحالك من الله وأقدر على عطاء سؤالك وأرحم بك من الله فهذا كفر وضلال، جهل وضلال وكفر. وإن كنت تعلم وتعتقد أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلماذا لا تدعو مباشرة؟ فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ تجد هذا جدال وحوار واضح وبين. قال المؤلف رحمه الله أيضا يخاطب المشرك الذي يدعو الميت: ألا تسمع إلى الحديث الذي خرجه البخاري الذي فيه الأمر بسؤال الله واستخارة الله، تطلب الخيرة من الله أن يختار لك الخير؟ اسمع، يقول ألا تسمع إلى ما خرجه البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في كل أمر يشكل عليك استخر ربك، صلي صلاة الاستخارة ثم ارفع يديك وادعو، وادعو بدعاء الاستخارة في كل الأمور المشكلة، أما الأمور الواضحة ما فيها استخارة. ما يستخير الإنسان هل يصلي جماعة الصلاة في الجماعة ولا يصلي، ولا يستخير الإنسان هل يصوم الاثنين والخميس أو يصوم ثلاثة أيام كل شهر، ولا يستخير الإنسان هل يصلي السنة الراتبة ولا يصلي، ولا يستخير الإنسان هل يصوم رمضان ولا يصوم، هذه ما فيها استخارة. الاستخارة في الأمور المشكلة، كان تستخير أن تسافر إلى هذا البلد الفلاني، أو أن تتزوج من القبيلة الفلانية تزوج هذه المرأة، أو تستخير أن تشارك إنسان في التجارة، نعم هذا الاستخارة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الاستخارة، يعلم الناس الاستخارة في الأمور كلها. يقول جابر: كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يعلمهم دعاء الاستخارة وكيفية الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر
يستخير فليركع ركعتين من غير الفريضة، صلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول، قل ثم للترتيب والتراخي، هذا يدل على أن الدعاء يكون بعد السلام من الركعتين. ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب يا الله أن تختار لي الخير بعلمك لأنك تعلم عواقب الأمور، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك خطاب لله سبحانه وتعالى، فإنك يا الله يعني فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه، هذا الزواج أو هذه التجارة أو هذا السفر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه الزواج أو السفر أو التجارة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفي عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته، هذا رواه البخاري في الصحيح، يسمي حاجته، هذا الاستخارة فيها أن المؤمن يسأل ربه مباشرة بدون واسطة، قال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. قال المؤلف رحمه الله تعليق على هذا الحديث، فأمر العبد أن يقول أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وإن كنت تعلم، هذا أيضا مناقشة للمشرك، إن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة منك فهذا حق، لكن هذه كلمة أريد بها كلمة حق أريد بها باطل. نعم، إن كنت تعلم تقول هذا البيت أقرب إلى الله مني وأعلى درجة عندي من الله، يقول ما هذه كلمة حق أريد بها باطل. نعم، إذا كان أقرب إلى الله منك هل تدعوه؟ نعم، وإن كان أقرب إلى الله منك فإنه إذا كان أقرب إلى الله منك وأعلى درجة منك فإنما معناه أن الله يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك، وليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى، لا، يقضي حاجتك أنت، أنت السائل، حاجتك أنت، أنت أي يخاطب المشرك، يخاطب المشرك، المشرك يسأل حاجته، يسأل البيت حاجته، لا لا تقرأها، قرأناها، قرأنا قرأها قال وقرأتنا، اقرأها لنفسك، كان الله يقضي حاجتك أنت، يخاطب المشرك، المشرك يقول المؤلف المشرك إذا كنت تعتقد أن الميت أقرب إلى الله منك وأعلى درجة منك فهذا حق، لكن هل معنى ذلك أنك تدعوه من دون الله؟ إذا صار أقرب من الله منك وأعلى درجة منك هل معنى ذلك أنك تدعوه من دون الله؟ لا، معنى ذلك أنه أن الله يثيبه أكثر منك ويعطيه أكثر منك، وليس معناه أن حاجتك يقضيها الله إذا دعوته أكثر مما يقضيها، حاجتك يقضيها الله إذا دعوت أنت مباشرة، ولا تستفيد من كونك تدعو من دون الله حتى تقضى حاجتك أنت، الميت يسأل يريد أن يقضي حاجته، الداعي الذي يسأل الميت يريد أن يقضي حاجته هو، ما هو يريد أن يقضي حاجة الميت، ولهذا فهم ما فهم أخونا لا يزال أخانا ما فهم العبارة، ليس معناه إذا كان الميت أقرب إلى الله منك هل معنى ذلك إنك إذا دعوت الميت يقضي حاجتك أكثر؟ لا، إن الله يقضي حاجتك إذا سألت أنت مباشرة، إذا كان الميت أقرب الله منك نعم يثيبه الله أكثر ويعطي أكثر، لكن أنت تريد تسأل الله حاجتك، أنت تسأل الله حاجتك، حينما يكون الميت أقرب إلى الله منك هل معنى ذلك إنك تسأل الميت حتى يقضي حاجتك أكثر؟ لا، كون الميت أقرب الله منك هذا فائدة له، يستفيد هو بأن الله يثيبه أكثر ويعطيه أكثر مما يعطيك، لكن أنت الآن ما هي حاجتك؟ تريد أن تقضى حاجتك، فأيهما أولى، أن تسأل الميت أن يقضي حاجتك أو تسأل الله أنت أن يقضي حاجتك؟ أن تسأل الله أنت أن يقضي حاجتك، كل ميت أقرب الله ما يفيدك أنت في قضاء حاجتك، ما يفيدك، هذا شيء خاص به، لكن أنت ما الذي تريده؟ أنت تريد قضاء حاجتك، اسأل الله مباشرة، واضح هذا؟ ومن هنا يتبين أن العبارة يقضي حاجتك، ليس معناه أنك إذا دعوت كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الله دعاءك مثلا لما فيه من العدوان، فالنبي والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه الله، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول منه. يعني إن كنت أنت تقول أنا مذنب أنا مستحق العقاب والله يرد دعاءك، يقول أنا مذنب يرد الله دعائي، أنا أريد الميت هو الذي أسأل الله يقضي حاجتي أو يسأل الله لي، نقول إذا يقول والله إن كنت مستحقا للعقاب، أنت تزعم أنك مذنب وأنك مستحق العقاب ورد الله دعاءك لما فيه من العدوان، فالنبي الذي تدعوه والصالح الذي تدعوه لا يعين على ما يكرهه الله، من باب أولى، ما يعينك إذا كنت ظالم، ما يعينك على ظلمك، فالنبي والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه الله، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول منه. إن كنت لا أنا ليس عندي لست عاصيا ولا عندي عدوان، أقول الله أولى بالرحمة والقبول من الميت، ادعو الله مباشرة. واضح هذا؟ هذه مناقشة ومحاورة للمشرك في بطلان ما عليه من الشرك في كونه يجعل الميت واصلة بينه وبين الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته أنا، فهذا هو القسم الثاني، وهو أن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك، كما تقول للحي ادع لي، وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فهذا مشروع في الحي كما تقدم. وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول ادع لنا ولا اسأل لنا ربك ولا نحو ذلك، لم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد في ذلك حديث، بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر رضي الله عنه استسقى عمر بالعباس فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. ولم يجيئوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله ادعوا الله لنا واستسق لنا، ونحن نشتكي إليك ما أصابنا ونحو ذلك، لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط، بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل كانوا إذا جاءوا إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلبون عليه، ثم إذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبل القبر الشريف، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع، وذلك أن في الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي السنن عنه أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الصحيح عنه أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فقالت عائشة رضي الله عنها وعن أبويها: ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي سنن أبي داود عنه أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولهذا
هذا هو القسم الثاني، كما قلنا إن إذا سأل الميت أن يقضي حاجته، أو يسأل الميت أن يدعو له، أو يسأل الله بجاه الميت أو الحي. القسم الأول كما سبق أن يسأل الميت حاجته، وهذا شرك. القسم الثاني أن يسأل الميت أن يدعو الله له، فرق بين القسمين. القسم الأول يقول الميت يناديه: يا فلان اشفي مريضي، عافني. القسم الثاني ما يسأل الميت حاجته، وإنما يسأل الميت، يقول: يا فلان ادعو الله لي أن يشفي مريضي. يخاطب الميت يقول يا فلان ادعو الله أن يشفي مريضي. القسم الأول شرك بالاتفاق، إذا سأل الميت حاجته يقول يسأل الميت أن يغفر له أن يقضي حاجته أن يشفيه من مرضه، هذا شرك. القسم الثاني يسأل الميت أن يدعو الله له، يقول يا فلان ادعو الله أن يشفى، ادعو الله أن يشفى مريضي. طيب الميت يسمع، كيف تدعو؟ هكذا يدعو، يقول الميت ادعو الله أن يشفى، أن يشفى عليه، ادعو الله أن يشفى مريضي، ادعو الله أن يعافيني. فهذا يقول الميت هذا بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. وإلى هذا ذهب جمهم من أهل العلم، وذهب آخر من العلم إلى أنه شرك أيضا. المؤلف يرى أن القسم الثاني بدعة. لماذا بدعة؟ قال ما سأل الميت أن يقضي حاجته، سأل الميت أن يدعو الله له. والقول الثاني لأهل العلم أنه القسم الثاني شرك كالقسم الأول، هو الصواب أنه شرك، لأنه دعا غير الله، هو داخل في عموم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولأن ما معنى قوله ادعو الله لي؟ ميت ما يدري، قد بلت عظام وتقول ادعو الله لي، فهذا دعاء غير الله. قال المؤلف رحمه الله: وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم ما يجيبه إذا دعوته أنا، فهذا هو القسم الثاني. إذا قلت إن أنا أدعو الميت لأن الميت إذا دعا فالله يجيب دعاه أعظم ما يجيب دعائي، فهذا هو القسم الميت، فهذا هو القسم الثاني، وهو ألا تطلب منه الفعل، لا تطلب من الميت الفعل، لا تطلب منها أن يشفي مريضك ولا تدعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك، كما تقول للحي ادعو لي، وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فهذا مشروع في الحي كما تقدم. نعم الحي ما في معنى، تأتي إلى حي حاضر أمامك تقول يا فلان ادعو الله لي، ما في معنى، لأنه حي حاضر قادر يسمع. قال: وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول ادعو لنا، هم مشروع أبدا، ولا يجوز أن تقول للميت ادعو الله لي، ولا تقول للميت اسأل ربك. قال المؤلف: لم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد في ذلك حديث. قال: بل الذي ثبت في الصحيح خلاف ذلك، الذي ثبت في الصحيح أنه يسأل الحي، ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبون منه أن يدعو لهم أن يسقيهم الله المطر في حياته. فلما مات هل جاء الصحابة إليه قالوا يا رسول الله ادعو الله لنا يسقينا؟ لا، لما مات عليه الصلاة والسلام وأجدبوا توسلوا بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا العباس وقالوا العباس ادعو الله فيدعو. وكذلك معاوية بن سفيان لما أجدبوا استسقى بيزيد بن الأجرش، فبيزيد الجرشي. قال المؤلف رحمه الله: بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر رضي الله عنه استسقى عمر بالعباس، معنى استسقى يعني بدعائه، يعني توسل بدعائه، استسقى عمر بالعباس فقال يعني عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا يعني صبر الجدب نتوسل إليك بنبينا يعني في حياته فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. في الحديث الآخر قال: قم يا عباس فادعو الله فيسقون. قال المؤلف: ولم يجئوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله ادعو الله لنا واستسقي لنا ونحن نشتكي إليك ما أصابنا، ما فعلوا هذا ونحو ذلك، لم يفعل ذلك أحد من الصحابة، بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ما هو البدعة؟ يعني دعاء سؤال الميت أن يدعو الله لك بدعة ما أنزل الله من سلطان، فالمؤلف يرى أنه بدعة، ويرى آخر من أهل العلم أنه شرك. قال: بل كانوا إذا جاءوا إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه، الصحابة يبدأون بالسلام أولا، ثم إذا أراد الدعاء لم يدعو الله مستقبل القبر الشريف بل ينحرفون ويستقبلون القبلة، سلم عليه فإذا تم السلام انصرف إلى القبلة، أراد أن يدعو انصرف إلى القبلة ودعا، ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع، كما أنه يدعو الله في سائر البقاع فكذلك عند في المسجد النبوي إذا أراد الدعاء انصرفوا إلى القبلة. وذلك أن في الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ مرسلا على طيب اليسار. وفي السنن عنه أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه يعني في مرض موته. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما فعلوا. لماذا يلعن اليهود والنصارى اتخذوا قبر المساجد؟ تحذيرا لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم فيصيبها ما أصابها. قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبويها ولولا ذلك لأبرز قبره لكن كره أن يتخذ مسجدا. ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. فقالت عائشة رضي الله عنها يحذر تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما فعلوا. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. تقول عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام تقول لولا أن الرسول خشي أن يتخذ الناس قبره مسجدا لأبرز قبره. الرسول دفن في أي مكان؟ في حجرة عائشة ولم يبرز في المقبرة في البقيع. قالت عائشة السر في ذلك أنه خشي أن يتخذ مسجدا فلهذا دفن في بيته حتى لا يتخذ الناس مسجدا. هذا اجتهاد من عائشة لكن جاء حديث يدل على الحكمة في ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. والنبي مات في المكان في هذا المكان فدفن فيه. عائشة ظنت أن السبب في دفنه في بيته أنه خشي أن يتخذ مسجدا ولكن جاء في الحديث ما يدل على السبب في دفنه في بيته أن كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. لا إبرازه يعني إخراجه مع القبور في البقيع. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس يعني قبل أن يموت بخمس ليال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي سنن أبي داود عنه أنه قال لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا أيضا رواه أبو داود بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الترمذي والنسائي أيضا. والحديث ضعفه بعض أهلهم لكن له شواهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهذا قال علماؤنا لا يجوز بناء المسجد على القبور وقالوا إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الأشياء لا من درهم ولا زيت ولا شمع ولا حيوان ولا غير ذلك بل ذلك كله نذر معصية. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. واختلف العلماء هل على الناذر كفارة يمين على قولين ولهذا لم يقل أحد من أئمتنا المسلمين إن الصلاة عند القبور في مشاهد القبور مستحبة أو فيها فضيلة ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور قبور الأنبياء والصالحين سواء سميت مشاهد أو لم تسم. وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولم يقل المشاهد. وقال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد ولم يقل المشاهد. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة.
نعم. يقول مالك رحمه الله ولهذا قال علماؤنا لا يجوز بناء المسجد على القبور. هذا السؤال الثاني من الأسئلة السبعة التي وجهت المؤلف في من ينذر المساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشمع
والزيت وغير ذلك، ويقول إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا علي كذا وكذا وأمثال ذلك. هذا شرك أكبر، النذر لأصحاب القبور هذا من الشرك، من ينذر المساجد أو الزوايا أو المشايخ بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت، هذا شرك، لأن هذا لأن النذر عبادة، والعبادة إذا صرفها الإنسان لغيره وقع في الشرك. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قال علماؤنا لا يجوز بناء المساجد على القبور. بناء المساجد على القبور هذه من وسائل الشرك ومن البدع، لأن بناء المساجد على القبور وكذلك أيضا تجصيصها ووضع الورود والرياحين عليها وتطيبها كل هذا من وسائل الشرك، ووضع الأنوار والكهرباء عليها كل هذا من وسائل الشرك، وسيلة لتعظيم القبور. ثم يتدرج الشيطان بأولئك حتى يعبدوا المقبور من دون الله. ولهذا يقول ولهذا قال العلماء علماء لا يجوز بناء المساجد على القبور لأنه وسيلة للشرك، وقالوا إنه لا يجوز أن ينذر لقبر لأن هذا شرك، ينذر يقول لصاحب الميت إن شفى الله مع مريضي مثلا فللرسول علي أذبح له خروف على روحه أو تصدق بدراهم أو دنانير، أو يقول إن شفى الله مريضي فللسيد البدوي خروف أذبحه أو تصدق بدراهم على روحه، هذا شرك، النذر عبادة. ولهذا قال وقالوا إنه لا يجوز أن ينذر للقبر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الأشياء، لا من درهم ولا زيت ولا شمع ولا حيوان ولا غير ذلك، بل ذلك كله نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذا نذر معصية وشرك أيضا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور. وإذا نذر الإنسان نذر معصية قلنا لا يجوز، لا يجوز الوفاء به، لكن هل يلزمه الكفارة؟ على قولين لأهل العلم، من العلماء قال يلزمه كفارة، واستدلوا بحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وكفارته وكفارة يمين، وقال آخرون ليس عليه كفارة لأن الحديث فيه ضعف. اختلف العلماء في من نذر معصية هل يكفر أو لا يكفر، مع اتفاقهم على أنه لا يفي بالنذر، نذر المعصية لا يفي به. إذا مثلا مثال ذلك أن يقول إن شفى الله مريضي لأشربن الخمر أو لأشربن الدخان، هذا حرام عليه، أو لأتعاملن بالربا، هذا حرام عليه، لا يجوز الوفاء بالمعصية، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء. لكن متفق على أنه لا يجوز الوفاء به، لكن هل يلزمه كفارة يمين؟ قال بذلك بعض العلماء أخذ بالحديث، وقيل لا يلزمه كفارة يمين لأن الحديث ضعيف. ولهذا قال واختلف العلماء هل على النذر كفارة يمين؟ على قولين. ولهذا لم يقل أحد من أئمتنا إن الصلاة عند القبور في مشاهد القبور مستحبة أو فيها فضيلة، ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء، بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل، والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور، قبور الأنبياء والصالحين سواء سميت مشاهد أو تسمى. لم يقل أحد من أئمة المسلمين إن الصلاة عند في المقبرة أفضل من الصلاة في المسجد أبدا، ولا أن الدعاء وقراءة القرآن في القبر أفضل منها، بل متفقون اتفق العلماء على أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة عند القبر، والصلاة وقراءة القرآن في المسجد أفضل من قراءتها القرآن عند القبر سواء سميت مشاهد أو مشاهد، بل إن الصلاة عند القبر والدعاء من وسائل الشرك ومن البدع. قال والمساجد هي التي تشرع فيها الدعاء والصلاة، أما القبور ما يشرع عندها الدعاء، يزور الميت وتسلم وتدعو وتنصرف. قال وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء، شرع الله في المساجد دون المشاهد دون القبور أشياء، فقال ومن أظلم، فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ولم يقل المشاهد، إذن المساجد يذكر فيها اسم الله، مأمور بأن يأتي يذكر اسم الله فيها، يقرأ القرآن يصلي عندها، والمشاهد ممنوع. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يقل مشاهد. قال تعالى قل أمر ربي بالقسط يعني بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إذا مأمور بإقامة الوجه عند المسجد. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الشاهد قول إنما يعمر مساجد الله، يعني العمارة المعنوية، العمارة حسية كبناء المساجد وتطيبها
وعمارة معنوية وهي عمارة بالطاعة بالصلاة والدعاء والذكر وتعلم العلم وتعليمه. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نهي عن الدعاء، لأن من دعا غير الله فقد أشرك، واحد نكرة في سياق النهي فتعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، هذا رواه الشيخان بنحوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فدل على أن المساجد يشرع فيها أمور لا تشرع في المشاهد عند المشاهد وعند القبور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما القبور فقد ورد نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذها مساجد، ولعن الله من يفعل ذلك، وذكره غير واحد من الصحابة والتابعين، كما ذكره البخاري في صحيحه، والطبري وغيره في تفاسيرهم، وذكره بثيمة وغيره في قصص الأنبياء في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالوا: هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصناما، وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين من الصحابة وأهل البيت وغيرهم فإنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل ويستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة البيت، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين، حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة. وذكر مالك أنه لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم، ورخص فيه أحمد وغيره لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله. وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه، وذلك أنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين. وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حياته وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه، وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره، فإذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والصالحون أحياء لا يتركون أحدا يشرك بهم بحضورهم، بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونه عليه. ولهذا قال المسيح عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين أحكام الإتيان إلى القبور والتمسح بها واتخاذها مساجد، وأفاض في هذا فقال: وأما القبور فقد ورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد، ولعن الله من يفعل ذلك، كما في الحديث السابق: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم، في الحديث: وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. سقط كلمة وصالحهم وهي موجودة في مسلم، سقط المؤلف: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، وهذه مهمة كلفظ الصالحين، فيها الدلالة على تحريم اتخاذ قبر الأنبياء وقبر الصالحين مساجد، وأن الصالحين لا تتخذ قبورهم مساجد، كما ذكر البخاري في صحيحه والطبري وغيرهم يقول في تفاسيرهم. وذكر أيضا المؤلفون في قصص الأنبياء وأخبارهم، ذكروا في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ويسرع. قالوا هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم العمد فأخذوا تماثيلهم فاتخذوا تماثيلهم أصناما. جاء في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن، عن ابن عباس قال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. قال: كان هذه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح، فلما ماتوا حزنوا عليهم ثم اتخذوا صورهم ثم عبدوهم من دون الله. قال ابن عباس: قال القرآن رحمه الله: عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. إذن العكوف عند القبور واتخاذ المساجد من وسائل الشرك، يتوصل بها إلى الشرك، لأن في الأول يقول له الشيطان: ادعو الله عند القبر، صلي عند القبر، اقرأ القرآن عند القبر، هذا موطن الإجابة. ثم يتدرج به الحال حتى يدعوه إلى أن يعبد صاحب القبر ويذبح له ويذر له. ولهذا جاء في هذه القصة: وقالوا تذرون آلهتكم، في تفسير هذه الآية قالوا هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح. ود اسم رجل صالح، سواع اسم رجل آخر، يغوث اسم رجل آخر، يعوق اسم رجل آخر، نسر اسم رجل، هذه أسماء رجال الصالح في قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبولهم ثم بعد ذلك طلع عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصناما. قال المؤلف رحمه الله: وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وأصل عبادة الأوثان. العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها هذه وسيلة توصل إلى الشرك. أصل الشرك إنما حدث من هذا، من العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها، هذا هو أصل الشرك وعبادة الأوثان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين من الصحابة وأهل البيت وغيرهم فإنه لا يتمسح به ولا يقبله. إذا من زار قبر النبي أو قبر الصحابة هل يتمسح به أو يقبله؟ لا، القبر لا يتمسح به ولا يقبل، وإنما تقف وتسلم عليه وتدعو الله له. أما تتمسح بترابه أو بقبره أو تدعو الله عنده فهذا من البدع. قال المؤلف رحمه الله: بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيله إلى الحجر الأسود. ما في شيء يشرع تقبيله تقبله إلا من الجمادات إلا الحجر الأسود، يشرع لمن طاف بالبيت أن يقبل الحجر إن استطاع، فإن لم يستطع مسحه بيده وقبله، فإن لم يستطع أشار إليه بيده وكبر. ما في شيء في الدنيا يقبل من الجمادات إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. عمر رضي الله عنه لما حج أظهر هذا للناس وقال: والله الحجر قبله، وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. يقول يبين عمر للناس صلى الله عليه وسلم في وقت المسلم أن تقبله الحجر لا لأنه يضر ينفع، بل للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول قبله نقبله، وليس معنى ذلك أنه ينفع ويضر، لا، الذي ينفع ويضر هو الله، لكن المقصود التأسي. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال المؤلف: ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل ويستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا سقف بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. يقول: لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل ويستلم ركني البيت الذي يليان الحجر. البيت فيه أربعة أركان، البيت يعني الكعبة، الركن اليماني والركن الأسود ثم يليه الركن الشامي ثم الركن العراقي. فنحن حينما نطوف نستلم ركنين ولا نستلم ركنين، لماذا؟ الركن الأول الحجر اليماني يستلم ولا يقبل، والركن الأسود يستلم ويقبل، والركن الشامي والعراقي لا يستلم ولا يقبل، لماذا؟ نعم، وعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما سببه؟ سببه أنهما ليس على قواعد إبراهيم، الحكم اليماني والأسود على قواعد إبراهيم، أما الشام والعراقي فليس على قواعد إبراهيم، لأن قريشا أخرجت جزءا من الكعبة وهو الحجر ولم تدخل في الكعبة. لماذا أخرجته؟ لما تصدعت الكعبة في زمن قريش والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 35 عاما، رأوا أن يبنوا البيت، فصدعت الكعبة، صار فيها تشققات يخشى من السقوط، فعزموا على أن يبنوه، على أن يبنوها وجددوها. فقال بعضهم لبعض وهم مشركون: لا نبنيها إلا بمال الحلال، اجمعوا لنا مال الحلال، وخصص مال حلال للكعبة حتى تبنى. فجمعوا مال الحلال لكن ما وجدوا ما يكفيهم لبنائها. الحرام طبق الأرض، كل الأموال التي عندهم من ربا أو رشوة أو زنا أو سرقة، ما وجدوا إلا ما وجدوا مال يكفي لبناء الكعبة. فقالوا: إذا ما نستطيع، إذا نبني جزء منها ونخرج جزء منها. فبنوا جزء منها وأخرجوا الحجر 6 أذرع ونصف الحجر، يسمي بعض الناس حجر إسماعيل، هذا خارج. فلهذا ليست على قواعد إبراهيم، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم إيش الركن الأسود، لم يكن الركن الشامي والعراقي، وإنما يسلم الركن اليماني الركن الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياة لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. ففعل ابن الزبير في خلافته، في خلافته قبل خلافة الزبير كان طاف معاوية، لما كان خليفة طاف معاوية بن أبي سفيان بالكعبة وجعل يستلم الأركان الأربعة كلها، يستلم الركن اليماني والحجر الأسود والشامي والعراقي كما ثبت الحديث. فأنكر عليه ابن عباس، فقال ابن عباس: لماذا يا أمير المؤمنين تستلم الأركان الأربعة، لا تستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود؟ فقال معاوية لابن عباس: أفي البيت شيء مهجور؟ نهجر بعض البيت، البيت ما في شيء مهجور، كل الأركان نستلمها. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فقال: صدقت، ورجع إلى قوله. ولما تولى الخلافة عبد الله بن الزبير أراد أن يطبق الحديث، فهدم الكعبة وأدخل الحجر، أدخل الحجر في الكعبة وفتح له بابا غربيا وبابا شرقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا قومك حديث عهد من الكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابا شرقيا غربيا يخرج منه الناس وبابا شرقيا. فطبق الحديث فهدم الكعبة وقال الآن زال ما يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس ليسوا حدث عهد بالشرك. فهدم الكعبة وهو الخليفة وأدخل الحجر وصار السلم والأركان الأربعة كلها، ولكنها لم تطل مدته. نازعه عبد الملك بن مروان وأخذ العراق، ثم جعل يتوسع حتى وصل إلى المدينة وعهد إلى أميره في المدينة أن يغزو عبد الله بن الزبير، وجعل يوجه الجيوش إلى مكة يقاتل عبد الله بن الزبير، ينازعه في الملك حتى انتصر عليه. وكل هذا إلى ليس المدينة، وإنما هو وكل الحجاج بن يوسف أمير العراق، وكل إليه المهمة فجعل يجهز الجيوش إلى مكة يقاتل عبد الله بن الزبير. فانتصر الحجاج على عبد الله بن الزبير ووجه المنجليق إلى الكعبة وضربه وهدمها وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه على خشبة، وهدم الكعبة الحجاج مرة ثانية وأخرج الحجر وبناها على ما كانت عليه في الجاهلية. ولما حج عبد الملك بن مروان، وهذا ثابت في صحيح مسلم، جعل يقول إن عبد الله بن الزبير معنا، يكذب على رسول الله ويقول إن كذا وكذا، فسمع بعض الصحابة قال: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فإني سمعت كذا وكذا يقول. فسكت عبد الملك بن مروان وقال: ليتنا تركناه وما أراد، يعني عبد الله بن الزبير، والله تعالى يجمع بينهما ويقضي بينهما بحكمه العدل يوم القيامة. فبقيت الكعبة على بناء الجاهلية، أخرج جزء منها وهو الحجر. ولما كان في خلافة أبي جعفر المنصور استشار الإمام مالك في أن يهدم الكعبة ويدخل الحجر كما فعل عبد الله بن الزبير، هل يفعل أو لا يفعل؟ استشارة، من الخليفة لمن؟ الإمام مالك. فأشار إلى الإمام مالك بأن يدعها على حالها، قال أرى أن تتركها وتترك أحجارا أسلم الناس عليها. فقال لماذا؟ قال أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، كل ملك هذا يهدم وهذا يبني، كل واحد يريد أن يخلد اسمه، أريد تسد الباب، سد الباب حتى لا تكون الكعبة ملعبة للملوك. فكان رأي الإمام رأيا سديدا موفقا، فبقيت على ما كانت عليه الآن، على ما كانت عليه في الجاهلية، والحجر خارج الكعبة. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا يسن لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل ويستلم ركن البيت اللذين يليان الحجر وهما الشامي والعراقي. ولا لماذا؟ لأنه ليس على قواعد إبراهيم، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء الصالحين، كل هذا غير مشروع، ما يجوز، بل هو بدعة. يقبل يستلم الركن العراقي والشابي من الكعبة، أو يتمسح بجدران البيت الكعبة، أو يتمسح بمقام إبراهيم. وأنتم ترون الآن بعض الناس، الآن مقام إبراهيم جعل في زجاج، يأتي بعض الحجاج الزوار وتمسحون به، إيش زجاج وضعه تو موضوع حديثا، إيش عند الزجاج من جهلهم يتمسحون به. ولا صخرة بيت المقدس أيضا له، ولا قبر أحد من الأنبياء، كل هذا غير مشروع. قال المؤلف: حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، كان في الأول، كان موجود وزيل الآن. بعض الناس قالوا لا يضع يده حتى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنازعوا، فكرهه مالك وغيره، قال لأنه بدعة، لا تضع يدك على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر مالك أنه لما رأى عطاء فعل ذلك وضع يده عليه لم يأخذ عنه العلم، هجره. ورخص فيه أحمد وغيره وقالوا لا بأس بوضع اليد، لأن ابن عمر كان يفعله. فإذا كان وضع اليد على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض العلماء كرهه وبعضهم لم يكره، فكيف بالتمسح والتقبيل؟ قال المؤلف رحمه الله: وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه، كل العلماء كرهوا أن يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك أنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من حسب مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين، لأن هذا فيه سد الوسائل التي توصل إلى الشرك، فلا تتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبله، وهذا من تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حياته، وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبته. وفي مغيبه هناك فرق بين أن تسأل ميت أو غائب أو تسأل حي حاضر، الحي الحاضر ما في مانع، والغائب والميت لا يسأل. نعم، وهذا
ما ظهر به الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح.
قال رحمه الله تعالى: وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حياته، وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه، وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره، فإذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والصالحون أحياء لا يتركون أحدا يشرك بهم بحضورهم، بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم. ولهذا قال المسيح عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ولما قالت الجويرية: وفينا نبي الله يعلم ما في غد، قال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما صلوا خلفه قياما قال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا. وقال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. ولما سجد له معاذ نهاه وقال: إنه لا يصلح السجود إلا لله رب العالمين. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ولما أتي علي بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار. فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه، وأن ما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوا في الأرض وفسادا كفرعون ونحوه ومشايخ الضلالة الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أربابا والإشراك بهم بما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم كما أشرك بالمسيح وعزير. فهذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والصالح في حياته وحضوره، وبين سؤاله في مماته ومغيبه. ولهذا لم يكن أحد من سلف الأمة لا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين، ولا يسألونهم ولا يستغيثون بهم لا في مغيبهم ولا عند قبورهم، وكذلك العكوف. ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل برجل ميت أو غائب كما ذكره السائل، ويستغيث به عند المصائب يقول: يا سيدي فلان، كأنه يطلب منه إزالة ضرره أو جلب نفعه. وهذا حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم. ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بحقه وقدره أصحابه، ولم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك لا في مغيبه ولا بعد مماته. وهؤلاء المشركين يضمون إلى الشرك الكذب، فإن الكذب مقرون بالشرك، وقد قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا. وقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقال الخليل عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه: إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده عليه، وأن الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيخا. وقد تغويهم الشياطين كما تغوي عباد الأصنام، كما كان يجري للعرب في أصنامها ولعباد الكواكب وطلاسمها من أهل الشرك والسحر، كما يجري للترك والهنود والسودان وغيرهم من أصراف المشركين من إغواء الشياطين لهم ومخاطبتهم ونحو ذلك. فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك، لا سيما عند سماع المكاء والتصدية، فإن الشياطين قد تتنزل عليهم، وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع من الأرغاء والإزباد والصياح المنكر وتكلمه بما لا يعقله هو والحاضرون وأمثال ذلك، وما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين.
بركة. المؤلف رحمه الله يقول: هناك فرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حياته وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه. فهناك فرق بين سؤال الحي الحاضر أو بين سؤال الميت أو الغائب. فالحي الحاضر أمامك، الحي الحاضر القادر لا مانع تسأله ما يستطيعه. الحي الحاضر القادر يطلب منه ما يقدر عليه، تقول: يا الحي الحاضر، يا فلان ادعو الله لي. نعم يستطيع. تقول: يا فلان، تقول للميت للحي الحاضر: يا فلان اقضي ديني. يستطيع إذا كان. يا فلان أعني في إصلاح مزرعتي، أعني في إصلاح سيارتي، ما في معنى، لأنه حي حاضر قادر. لكن لا تطلب من الحي ما لا يقدر عليه الله، ما تقول للحي: يا فلان اغفر لي، يا فلان نجني من النار، ما يستطيع هذا.
هذا لا يقدر عليه إلا الله، شرك. أو تقول اقضي ديني وهو فقير مدقع، لأنه ما يقدر على هذا. أما الميت انقطع على الدنيا، ما يمكن تدعو الميت، لا يجوز تدعو الميت، ولا تدعو الغائب اللي ما يسمع ولا يمكن يصله الكلام، هذا شرك. المؤلف يقول: وهذا مما يظهر به الفرق، هذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح في حياته، وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه. وذلك أنه في حياته الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته لا يعبده أحد بحضوره، ما يمكن أن يأتي أحد ويعبد الرسول أمامه يقول أنا أعبدك يا رسول الله، وذلك أنه في حياته لا يعبد أحد بحضوره. فإذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والصالحون أحياء لا يتركون أحدا يشرك بهم بحضورهم، بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم عليه. الأحياء الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحون والعباد في حياته ما يرضون ما يعبدهم أحد وهم حاضرون. ولهذا قال المسيح عليه الصلاة والسلام لما قال الله له، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال المسيح عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، لأنه شرك بينه وبين المشيئة، فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. وهذا رواه الإمام أحمد والطبراني. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وشاء محمد، وهذا رواه ابن ماجه وابن خزيمة والإمام أحمد وجماعة كما ذكر المحقق. ولما قالت الجويرية، قالت الجويرية للنبي صلى الله عليه وسلم، جويرية صغيرة يعني صبية تغني يعني كلمات، قالت وفينا نبي الله يعلم ما في غدي، يعلم الذي يأتي في الغد، زجرها النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. وهذا الحجاج رواه الترمذي وابن ماجه. أنكر عليها لما قالت وفينا نبي يعلم ما في نبي الله يعلم ما في غدي، قال دعي هذا وقولي بالذي تقولين. وقال عليه الصلاة لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا رواه البخاري في الصحيح. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، يعني لا تتجاوز الحد، أنا إنما عبد الله ورسوله، في الآخر ما أحب أن ترفعوني عن منزلتي التي عن منزلتي، يعني لا ينزله الله. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. ولما صلوا خلفه قياما، لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فسقط، جحشت ساقه، صار فيه جرح وتأثر، وصار لا يستطيع أن يصلي قائم، فصلى بالناس قاعدا، فصلوا خلفه قياما، فقال وأشار إليهم وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا. في اللفظ الآخر أنه قال كدتم أن تفعلوا كما يفعل العاجم، يقفون على رؤوس ملوكهم وهم قعود، يعني كيف أنا أصلي جالس وأنتم تصلون قياما، أشار إليهم أن يجلسوا، قال لا تفعلوا كما يفعل العاجم. وقال هنا لا تعظموني كما يعظم العاجم بعضهم بعضا. وهذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد. وقال أنس رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته ذلك. هذا رواه الترمذي والإمام أحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الصحابة، لكن مع ذلك إذا رأوه ما يقومون، لأنهم يعلمون أنه يكره هذا فلا يقومون إذا جاء. ولما سجد له معاذ، لما جاء معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود تحية، وقال إنه رأى الناس، كان جاء لما جاء من اليمن وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه لا يصلح السجود إلا لله رب العالمين، ولو كنت آمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رواه ابن ماجه والحاكم. معاذ رضي الله عنه لما رأى، كان أميرا أرسله القاضي أم علي في اليمن، فلما جاء سجد للنبي سجد تحية، فأنكر عليه النبي قال لا يصلح إلا لله، قال لا يصلح السجود إلا لله رب العالمين، ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. هذا دليل في دليل على عظم حق الزوج. ولما أتي علي بالزنادقة الذين غلوا واعتقدوا فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار. علي رضي الله عنه غلا فيه بعض السبئية وقالوا إنه الإله، قالت يا علي أنت الإله، أنكر عليهم ومن شدة حنقه عليهم خد لهم أخاديد يعني حفر وأضرمها نارا وألقاه فيها، حرقهم بالنار، وقال لمولاه قنبر لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وقذفهم في النار. مع أن التعذيب في النار لا يجوز، لكن علي يحتمل أنه خفي عليه النص أو أنه من شدة حنقه وغضبه عليهم حرقهم في النار. قال المؤلف ليه؟ لأنهم غلوا فيه، وبعضهم زاد غلوه لما رأوه يحرقهم في النار يقذفهم في النار، قالوا هذا الإله، هذا الإله، وجعلوا يسجدون له، نعوذ بالله. قال المؤلف رحمه الله هذا شأن أنبياء الله وأوليائه، ينكرون على أهل البدع والغلاة وأهل الشرك. قال وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوا في الأرض وفسادا، الذي يقر الغلو بغير حق والتعظيم بغير حق هو الذي يريد علوا في الأرض فسادا كفرعون ونحوه ومشايخ الضلالة، هؤلاء هم الذين يقرون الغلو، الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أربابا من أربابا والإشراك بهم بما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم، هذا الذي يقر هذا فرعون وأهل الضلال والمشركون، كما أشرك بالمسيح وعزير. قال المؤلف هذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والصالح في حياته وحضوره وبين سؤاله في مماته ومغيبه، فرق بين أن تسأل الحي الحاضر وبين أن تسأل الغائب والميت، الحي الحاضر يسأل ما يقدر عليه والميت لا يسأل والغائب كذلك لا يسأل إذا كان لا يبلغه. قال المؤلف ولهذا لم يكن أحد من سلف الأمة لا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين ولا يسألونهم ولا يستغيثون بهم لا في مغيبهم ولا عند قبورهم، وكذلك العكوف ما يفعل هذا أحد من الصحابة ولا من التابعين، لا يصلون عند القبور ولا يدعون ولا يسألون الأموات ولا يستغيثون بهم. ثم قال المؤلف ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل برجل ميت أو غائب كما ذكر السائل، هذا جواب السؤال الثالث من الأسئلة السبعة التي وجهت المؤلف. قال وفي من يستغيث بشيخه إذا أصابته نائبة أو سمع حسا خلفه أزعجه استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع، هذا شرك، يستغيث بالشيخ أو إذا سمع حسا خلفه أزعجه استغاث بشيخه أو يطلب من شيخه أن يثبت قلبه، هذا كفر شرك وردة. ولهذا قال بل قال المؤلف رحمه الله من أعظم الشرك أن يستغيث الرجل برجل ميت أو غائب كما ذكره السائل ويستغيث عند المصائب يقول يا سيدي فلان، كأنه يطلب منه إزالة ضرره أو جلب نفعه. قال المؤلف هذه حال النصارى في المسيح وأمه، حال النصارى حينما عبدوا المسيح وعبدوا أمه وأحبارهم ورهبانهم، يعني يعبدون علماءهم وعبادهم، والأحبار هم العلماء والرهبان العباد. قال المؤلف ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحقه وقدره أصحابه، ولم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك لا في مغيبه ولا بعد مماته، أعلم الناس الصحابة ما فعلوا، ما توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تمسحوا به، ما سألوا، لأنهم يعلمون ما شرع الله. قال المؤلف وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب، فإن الكذب مقرون بالشرك، يعني مع كونهم يشركون يكذبون والكذب مقرون بالشرك. قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقرن قول الزور الذي هو الكذب بعبادة الأوثان حنفاء لله غير مشركين به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا، هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحديث في سنده ضعف، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، وقال الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، إن الذين اتخذوا العجل يعني عبدوا العجل من دون الله سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، هذا الشاهد يعني وكذلك نجزي المفترين يصيبهم غضب وذلة من افترى على الله الكذب. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون، الإفك أسوأ الكذب، للذين عبدوا الأصنام قال إنهم أفاكون يعني كذابون، أعفكا آلهة دون الله تريدون، هذا من الإفك والكذب في زعمه بأنها تستحق العبادة. قال فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رد عليه، هذا من الكذب كذب الصوفية، الصوفية المريد الصوفي، إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف الغطاء يقول يعلم الشيخ، يعلم الشيخ إن كشف الغطاء ويرده عليه، هذا الكذب. كيف آدمي قدرته محدودة ولا فيه شيء من وسائل الاتصال، الاتصال حتى يكشف له عن طريق مثلا الوسائل الحديثة الشاشات، لا ما عندهم شاشات في ذلك الوقت. يقول من كذبه، يقول الصوفي إنه إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وكشف الغطاء يعلم شيخه ويرد عليه، يرد عليه غطاء، هذا من الكذب والبهتان. وقال وأن الشيخ إذا لم يكن كذلك لم يكن شيخا، إذا كان الشيخ ما يقدر على أن يكشف له عن تلميذه أو مريده في المشرق وينفعه ما يكون شيخا. قال المؤلف وقد تغويهم الشياطين كما تغوي عبد الأصنام، الشياطين لها تصرفات كما كان يجري للعرب في أصنامها، فكانت الشياطين تدخل في العزة وتكلم الناس وتخاطبهم ويظنون أنها العزة شجرة، شجرة العزة تعبدها قريش ومن كان على شاكلتهم، وكانت يسمع منها الصوت، وكانت تدخلها الشياطين وتجيب الناس وتخاطبهم وتقضي حوائجهم، فيظنون قال هذا يظن أن الصنم هو الذي أن العزة هي تقضي حوائجهم. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر بقطعها، ولما أرسل أحد الصحابة يقطعها قال هل رأيت شيئا؟ قال لا، قال ارجع ما قطعها، فأرسل خادم الوليد فلما قطعها رجع رأى حبشية ناشرة شعرها لا لأسنانها صرير، فقتلها خالد، ضربها بالسيف، جنية شيطانة كانت تدخل في الشجرة وتخاطب الناس. ولهذا قال وتغويهم الشياطين كما توي عباد الأصنام كما كان يجري العرب في أصنامها، ولعباد الكواكب وطلاسمها من أهل الشرك والسحر، كل هؤلاء تخاطبهم الشياطين وتعينهم على الشرك وتشجعهم وتغويهم وتغريهم بالشرك، كما يجري للترك والهنود والسودان وغيرهم من أصناف المشركين من إغواء الشياطين لهم ومخاطبتهم ونحو ذلك. قال المؤلف فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك، أن الشياطين تخاطبهم وتساعدهم وتعينهم وتغويهم وتشجعهم وتقضي حوائجهم حتى يستمروا على الشرك. قال لا سيما عند سماع المكاء والتصدية، إذا كان فيه غناء أو في صفير أو طبل تشجعت الشياطين وزاد نفوذها، لا سيما عند المكاء. قال الله تعالى عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء الصفير والتصدية التصفيق، إذا كان في تصفير وصفيق زادت الشياطين. والآن تجدون في الحفلات الآن فيها صفير وتصفيق، تشبه بإيش؟ تشبه بالمشركين وأهل البدع. والواجب على الإنسان إذا أعجبه شيء خطبة وكذا لا يصفق ولا يصفر، يقول الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن، ولما استيقظ فزع قال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن. فإذا أعجبك شيء كبر الله أكبر الله أكبر، لا تصفق ولا صفير، إياك والتصفير والتصفير من أخلاق المشركين. وما كان صلاتهم عند البيت يتعبدون بذلك، وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفية، بكاء الصفير والتصفية التصفير. فعند البكاء والتصفير الشياطين تتمكن من إغواء أهل البدع لأنه يناسبها الصفير الصفير، أما ذكر الله يقتلها ويسقطها، إذا ذكرت الله سقط الشيطان وبطل السحر الساحر. أما مع الغناء والطبل والمزمار والصفير والتصديق تتمكن الشياطين وتتغلب وتنفذ. ولهذا قال المؤلف لا سيما عند سماع المكاء والتصديق فإن الشياطين قد تنزل عليهم وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع من الإرغاء والإزباد والصياح المنكر وتكلمه بما لا يعقل هو والحاضر وامثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين. وهذا مشاهد، يعني قد تتلبس الشياطين، ولا سيما عند الزار يسمى بالزار، إذا حصل غنى أو طبل أو كذا بعض الناس يتتلبس به الجال وترفعه الجال وتضرب به ويرغد ويزبد ويتكلم بكلام لا يعرف عنه إلا في هذه الحالة، يتكلم بكلام ما يعقل هو والحاضر به، والسبب في ذلك أن الشياطين تلبس به وتمكنت وتفعل الأفاعيل. ولهذا قال المؤلف وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع من الإرغاء والإزباد والصياح المنكر وتكلمه بما لا يعقل هو والحاضرون وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين.